بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 54 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة الاثنين 30 من شهر ذي الحجة عام 39 بعد 400 وألف، لازلنا في كتاب التيمم. وردت بعض الأسئلة عن الدرس الماضي. السؤال الأول، قول عائشة فعاتبني أبو بكر، هل فيه جواز نداء الأب باسمه أو الأفضل قول أبي وأمي؟ عائشة رضي الله عنها لم تنادي أبا بكر، قالت فعاتبني أبو بكر، قالت فعاتبني أبو بكر، لكن ما نادته، وليس من الأدب نداء الأب باسمه، ليس من الأدب مع الوالدين نداءهما باسمهما يا أبي يا أمي، هذا هو الأدب مع الوالدين. فعائشة لم تنادي، ما قالت يا أبا بكر، قالت فعاتبني أبو بكر، واضح؟ السؤال الثاني، قال الصلاة على الطرق المسفلتة لكن يوجد بها أوساخ لا يدري ما طهارتها كالشوارع المحيطة بالمساجد في الازدحام، ويسأل عن الطرق القريبة من المسجد هل يصلى فيها، هو قال لا يدري، فما دام أنه لا يدري عن وجود نجاسة في هذه الطرق فالأصل الطهارة، الأصل أن هذه الطرق طاهرة، يجوز الصلاة إذا كانت خارج المسجد بسبب الازدحام في المسجد، يجوز الصلاة، توصل الصفوف خارج المسجد وتصلى في الطرقات، لأن الأصل أنها طاهرة، إذا وجدت نجاسة في هذا المكان لا تصلي فيه، لا تصلي فيه. هل من السنة النوم على رجل الزوجة؟ هكذا السؤال جاء. لو قلنا من السنة لا ذهب كل متزوج بعد الدرس ليحيي هذه السنة، لكن لا يقال من السنة، هو جاء بالحديث الذي مر معنا حديث 223، قالت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. هكذا، هذه ليست سنة تعبدية، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم نام على فخذ عائشة رضي الله عنها، فلا يقال من السنة. يقول يجوز، يجوز من تأليف قلب الزوجة أن يضع الرجل رأسه على فخذها وينام، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، فيدل على الجواز. قال يشرع للرجل النوم على فخذ زوجته. نعم. سؤال، قال هل كانت غنائم الأمم السابقة تحرق وفيها الإماء والعبيد والخيول أم فقط الجمادات؟ لا يمكن نبي من الأنبياء بعد الغزوة يحرق الإماء والعبيد والخيول، هذه لا، ظاهر أن الأمور التي أسلحة العدو ثياب العدو هذه تعتبر غنائم، هذه التي محرم على الأمم السابقة فتوضع في مكان فتنزل نار من السماء تحرقها، كما دل ذلك على ذلك الحديث الصحيح، لذلك أحلت الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما من كان قبلنا فكانت حراما، كانت حراما. ما هو الصعيد الطيب؟ الآن نعرف إن شاء الله الصعيد الطيب عند جمهور أهل العلم أنه كل على ما وجه الأرض كل ما على سطح الأرض يسمى صعيد طيب. بعض أهل العلم قالوا الصعيد طيب هو التراب فقط، وسنتكلم عن المسألة والخلاف فيها وذكر الأدلة. هل يجوز التيمم بما فوق السيارات من غبار أو الطابوق وما مسه النار وأرضية الطائرة في الحالات الطارئة وغيرها من الأماكن؟ هذا أيضا نفس المسألة نتكلم عنها إن شاء الله
في الدرس. بقي حديث واحد من كتاب التيمم، حديث طويل في صفحة ونصف تقريبا، هو درس اليوم، نجزئه على ثلاث أو أربعة أجزاء حتى نشرحه. فأقرأ الجزء الأول.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب التيمم عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، فإنا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير ولا يضير، ارتحلوا.
هذا حديث عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه. عمران صحابي، وابنه أبوه أيضا حسين صحابي، فرضي الله عنهما. قال عمران: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السفر عند رجوعهم من غزوة خيبر، وهم راجعون من غزوة خيبر إلى المدينة في الطريق. قال: وإنا أسرينا، أسرينا يعني سرنا ليلا، أسرينا سرنا ليلا، ولذلك الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده ليلا، في قصة الإسراء. فعرفنا الإسراء يعني السير ليلا. وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل وهم يسيرون، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، نمنا نومة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. التعب الشديد والسير في النهار وأكثر الليل. قال عمران: وقعنا وقع، يعني نمنا نومة، نومة ولا نومة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، ما صلوا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا البخاري اختصر حديث أطول من هذا، وفي أيضا رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قال: من يحرسنا هذه الليلة؟ من يوقظنا لصلاة الفجر؟ يعني نحن سننام واحد يبقى حتى يوقظنا لصلاة الفجر. فقال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فبلال صار ينتظر، لكن غلبته عيناه ونام مع الناس بلال رضي الله عنه. جاء في رواية: فما أيقظنا إلا حر الشمس، هذه الرواية. وفي رواية أخرى: حتى ضربتهم الشمس، ما استيقظوا حتى ضربتهم الشمس. شوف تعبير ضربتهم الشمس، حر الشمس، قد نومة ثقيلة، فكان أول من استيقظ فلان، يقول عمران، أول من استيقظ فلان ثم فلان، هو فلان الثاني هو عمران، والأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أول من استيقظ فلان يعني أبو بكر الصديق، ثم فلان يعني عمران نفسه، عمران بن حسين، لأن أول ما استيقظ رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولما من يعرف من استيقظ أول إلا الذي رآه قبله، ثم فلان يعني عمران نفسه، ثم فلان صحابي اسمه ذو مخيمر، ذو مخبر، هذه الرواية الصحيحة، ذو مخبر صحابي هكذا يلقب ذو مخبر، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، فإن لا ندري ما يحدث له في نومه، لأن قد يكون في هذه النومة ينزل عليه الوحي فيوحى إليه في هذه النومة، فما كانوا يوقظون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يوقظونه حتى يكون هو يستيقظ بنفسه صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ عمر هو الرابع الآن، ورأى ما أصاب الناس، فاتت عليهم صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، بد اشتد حر الشمس يعني الضحى، عمر قال وكان رجلا جليدا، جليدا يعني عالي الصوت، عالي الصوت إذا تكلم أو رفع صوته من بعيد يسمع، هذه معنى جليد، عالي الصوت، فكبر عمر رضي الله عنه، الله أكبر الله أكبر، ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، ويعلم صلى الله عليه وسلم ما أصابهم من النوم وفوات صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم لا ضير لا يضير، يعني لا حرج عليكم، لا حرج عليكم، النائم مرفوع عنه القلم، ما عليكم إثم، رفع القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ، لا حرج عليكم، ارتحلوا ارتحلوا. في رواية مسلم نفس الحديث ارتحلوا لحضور الشيطان فيه، في هذا المكان الذي ناموا فيه هنا الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. والمعلوم في الأحاديث أن الذي استيقظ من النوم يجب عليه أن يصلي فورا لا يؤخر، يتوضأ ويصلي في مكانه، من نام عن صلاة فليصليها، فالنام من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، يصليها لا كفارة لها إلا ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في سبب، في عذر لتأخير قضاء هذه الصلاة، وجود شيطان في هذا المكان، ارتحلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحضور الشيطان في هذا المكان، وهذا يدل على جواز تأخير الفائتة لسبب، أحيانا تفوت الصلاة على إنسان، فما دام يوجد سبب لتأخيرها ساعة ساعتين ثلاث يجوز له بدليل هذا الحديث، أما إذا لا يوجد سبب ولا عذر فيجب قضاؤها فورا لا كفارة لها إلا ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم ارتحلوا. نعم.
قال رضي الله عنهما فارتحلوا فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
قال ارتحلوا فارتحلوا فسار غير بعيد صلى الله عليه وسلم، سار بمن معه بالجيش، ثم نزل فدعا بالوضوء بماء الوضوء فتوضأ صلى الله عليه وسلم ونودي بالصلاة، أذن لصلاة الفجر هذا وقت الضحى، فصلى بالناس جماعة لصلاة فائتة فتشرع صلاة الجماعة للفائتة. إذا كان مجموعة من الناس فاتت عليهم الصلاة فات وقتها فيشرع لهم أن يقيموا الصلاة ويصلوا جماعة لصلاة فائتة، هذا الدليل. فلما انفتل من صلاته صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته، انتهى من صلاة الفجر. إذا هو برجل معتزل منفرد عن الناس بعيد عن الناس، هذا الرجل لم يصلي مع القوم، ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، ما في ماء يا رسول الله حتى أغتسل غسل الجنابة، ما صليت معكم لأني جنب ولا تجوز صلاة الجنب. قال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، ما في ماء، عليك بالصعيد سطح الأرض أو التراب فإنه يكفيك، يكفي التيمم لرفع الحدث الأكبر لرفع الجنابة، ضربة في الأرض ثم مسحة في الوجه ثم هكذا، ويستقبل القبلة ويصلي، هذا التيمم رفع الجنابة رفع الحدث الأكبر. شوف يسر الإسلام، الإسلام هو اليسر، ما في حرج على الناس، ما في مشقة، لكن الناس هم شقوا على أنفسهم بسبب ابتعادهم عن نصوص الكتاب والسنة، بسبب تأويلاتهم، بسبب كثرة الآراء والاجتهادات والتوسع فيها لغير سبب، فشقوا على الناس، شقوا عليهم العبادات من صلاة وصيام وحج وعمرة. كم من الناس يرون أن الحج فيه مشقة كثيرة كبيرة جدا، لكنه سهل لمن فقه دينه، لمن سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لمن سار على الإسلام فأمره سهل، فقط عليه جنابة تيمم، عليك بالصعيد ضربة واحدة ومسحة واحدة وهكذا، يستقبل قبله يصلي، ارتفعت الجنابة عنه لأنه لا يوجد ماء، لا يوجد ماء، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يكفيك لرفع الحدث ويبيح لك الصلاة، هذا معناه. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رضي الله عنهما ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا عليا ورجلا آخر فقال اذهبا فابتغي الماء، فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقالا لها أين الماء؟ فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف، فقال انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قالوا فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالة، ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من سقى واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها.
أحسنت، قصة طويلة وممتعة من قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش. انتهى الماء الآن، ما عندهم ماء لا للوضوء ولا للشرب. فنزل صلى الله عليه وسلم من على بعيره فدعا عليا ورجلا آخر، هذا الرجل الآخر هو الراوي نفسه عمران بن حسين، عمران بن حسين، فقال اذهبا فابتغيا الماء، ابحثوا عن الماء، علي بن أبي طالب وعمران بن حسين، أمرهما اذهبا فابتغي الماء، اطلبوا الماء لنا للجيش. فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين، امرأة مشركة بين مزادتين على بعير بين قربتين، قربة من جلد مليئة بالماء وقربة ثانية مليئة أيضا بالماء، بين مزادتين تجلس بين القربتين على بعيرها، عندها ماء كثير، مزادتين أو سطيحتين قربة الماء على بعير لها. قال لها أين الماء، من وين أتيت بالماء هذا؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني آخر ماء أمس هذه الساعة قبل 24 ساعة، يعني هذا الماء بعيد جدا. ونفرنا خلف، تقول هذه المرأة رجالنا غائبون عنا، نحن نساء فقط، لذلك ذهبت تأتي بالماء لقومها. نفرنا خلف يعني رجالنا غائبون عنا. فقال انطلقي إذن، تعالي معنا، ما في حل الآن، هذا الماء موجود. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بأن يبتغيا الماء، وجدا الماء عند هذه المرأة ما في غيره، والمكان الذي أتت منه هذه المرأة على مسافة 24 ساعة بعيد. انطلق لي معنا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، الصابئ الخارج من دين إلى دين، ترك دين آباء وأجداده الشرك وعبادة الأصنام وأتى بدين الإسلام، صابئ خارج من دين إلى دين، أو الشخص الذي لا دين له يسمى أيضا صابئ. وأرادت أن هذا الرجل التارك لدين آباء وأجداده، هذا معنى الذي يقال له الصابئ، قال هو الذي تعنين، يعني الذي تريدين تقصدين بكلامك، ما قاله هو الذي الصابئ، لا هو ليس صابئ، رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام فقيه، هو الذي تعنين، هو الذي أنت تقصدين بكلامك، فانطلقي، انطلقي معنا، ما في خيار آخر، لازم تكون معهم، مسألة فيها حياة أو موت، تنفير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يأتون بالماء، وما في الماء إلا عند هذه المرأة المشركة. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، ذكره القصة، قال فاستنزلوها عن بعيرها. شوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة المشركة، وكيف تعامل معها، وكيف أحسن إليها، وكيف أراها البرهان والمعجزة أمام عينيها، رأت المعجزة والبرهان والآية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، درس عملي لها، ثم أكرمها صلى الله عليه وسلم وجمع لها الخير الكثير، ونتيجة هذا الإحسان أنها دخلت الإسلام في آخر القصة. نعم، بل قومها جميعا دخلوا الإسلام بسبب خلق تعامل، نحتاج نحن كمسلمين بحسن التعامل مع غيرنا، بيان أخلاق الإسلام وآداب الإسلام ورحمة الإسلام ورفق الإسلام بالآخرين، لا نريد معاداة الآخرين ولو عادونا، نريد الرحمة بهم، نريد إنقاذهم من الظلمات إلى النور، إنقاذهم من النار إلى الجنة، رحمة، هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فاستنزلوها عن بعيرها. ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، أخذ ماء قليل فقط من المزادتين وأوكأ أفواهما. طبعا المزادة هذه ولا عاش قبل 50 سنة يعرف هذه القربة من الجلد من فوق فتحة هذه ومن تحت أيضا مفتوحة، ففيه فم القربة من فوق ومن تحت أيضا هو الذي يسمى أطلق العزالة. العزالة جمع عزلاء، مكان مصب الماء من القربة، ففي مكان إدخال الماء من فوق فم القربة وفي ماء من تحت. وأنا أدركت مثل هذه القربة، كنا نفتحها من تحت مربوطة بحبل أو بخيط ونشرب. نعم. وأطلق العزال، هذا معناه أوكأ أفواهما، أخذ ماء قليل في صف الإناء، ماء قليل من أفواه القربتين، ثم ربط أوكأ أفواهما، ربطهما بالوكاء. الوكاء هو الخيط اللي يربط به فم القربة. وأطلق العزالة، فتح من تحت. العزالة مكان مصب الماء من القربة من تحت أيضا. ونودي في الناس، الآن شوف الإناء هذا صف في شيء من الماء البسيط، وأمر بمنادات جميع الجيش، أسقوا، خذوا من هذا الماء أسقوا يعني اشربوا، واستقوا احملوا معاكم ماء. فسقى من سقى واستقى من شاء، خذ معاه الماء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة، تذكرونه الذي اعتزل الناس ما صلى الفجر وقال عليك بالصعيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيه فأعطاه الذي أصابته الجنابة إناء من ماء. وهذا فقه، قال اذهب فأفرغه عليك، لأنه جنب، والتيمم رفع الحدث وأباح له صلاة الفجر، لكن بقي عليه أن يغتسل غسل الجنابة، فهذا دليل على أن التيمم كان لرفع الحدث عند عدم الماء. فإذا وجد الجنب الماء عاد إليه حدثه، ووجب عليه رفع الحدث بالماء. هذه مسألة مهمة جدا. لا يقول أنا تيممت خلاص ما عليه غسل جنابة، لا، التيمم رفع عنك الحدث الأكبر وأباح لك الصلاة تصلي، لكن إذا وجدت الماء يجب عليك أن تغتسل. شوف هذا الدليل، كان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال اذهب فأفرغه عليك، ولم يأمره بإعادة الصلاة. هذا فقه، لا يعيد الصلاة ما دام أنه تيمم وصلى خلاص. الآن لو وجد الماء، لو أتى الماء الآن لا يعيد الصلاة، لأن التيمم أباح له الصلاة، رفع عنه الحدث، فلا يعيد الصلاة لأنه صلى على طهارة، طهارة التيمم الذي هو بدل الماء، والمبدل له حكم البدل، تأتي هذه القاعدة، أو البدل له حكم المبدل، البدل التيمم له حكم المبدل الوضوء في كل شيء، إلا إذا دل الدليل على تخصيص أمر ما. إذن اذهب فأفرغه عليك. هنا يأتي وهي قائمة، المرأة هذه شوف ماذا يفعلون بالماء مائها، وهي قائمة خائفة أن ينتهي هذا الماء، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. قال عمران وأيم الله، أيم الله يعني وأيمان الله، قسم، وأيم الله يعني وأيمان الله، لقد أقلع عنها، كف عن هذه القربة، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. يعني كلنا الآن على كل الماء، الجيش كله شرب، ومنهم من حمل معه الماء، وهذا الجنوب اغتسل بالماء، وهي مليئة القربة، ما نقصت قطرة واحدة من هذه القربة. وهذا من أعظم الآيات والبراهين والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أكرمه بهذه الكرامة. وهذا البرهان، هذه الآية دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. هي تنظر هذه المشركة، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا، فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة، قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا، فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، للمشركة هذه اجمعوا لها طعاما وما عندكم، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، هذه كلها طعام من الطعام، وهي مشركة، لكنه صلى الله عليه وسلم عاملها بالإحسان، هي أحسنت بمائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة، ولذلك ما نسي صلى الله عليه وسلم الإحسان، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن إحسانه صلى الله عليه وسلم لها أن أمر بجمع طعام العجوة والدقيق والسويق حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب، جعلوا هذا الطعام في ثوب وحملوها على بعيرها، حملوا الثوب على بعير هذه المرأة ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمين ما رزقنا من مائك شيء، ما نقصنا من مائك شيء، نفس الماء عندك ما نقصت ولا قطرة واحدة، لكن الله هو الذي أسقانا. الله، شوف الدعوة، مشركة تشرك بالله تعبد الأصنام، لكن الله هو الذي أسقانا، الله الذي نعبده، وهذه دعوة، ما قال لا ادخلي الإسلام، شوف هي دعوة لها للإسلام، لكن الله الذي نعبده هو الذي أسقانا، هذا ليس بالسحر، هذا من الله عز وجل. فرأت ما رأت ثم ذهبت، أتت أهلها وقد احتبست عنهم، يعني تأخرت عنهم، فقالوا ما حبسك يا فلانة، قالت العجب، قالت حبسني العجب، أمر عجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصائب، الصائب، شوف لان موقفها، أولا هنا قالت الصابع الذي يقال له الصابع، وهنا أيضا كررت الذي يقال له الصابع، ففعل كذا وكذا، ذكرت القصة لقومها، فوالله إنه هذا الرجل لأسحر الناس من بين هذه وهذه، هكذا قال، وقال بأصبعها السبابة والتي تليها فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض، فوالله لأسحر الناس ما بين السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، هذه القرية التي فيها هي وقومها لا يغيرون عليهم، والغارة هي دفع الخيل في الحرب، عند العرب، يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه، الصرم الذي هي منه يعني البيوت المجتمعة، بيوت مجتمعة تسمى صرم عند العرب، 7 بيوت 8 بيوت 10 بيوت في مكان واحد هذه تسمى صرم. فقالت يوما لقومها، لا زال الإحسان من رسول صلى الله عليه وسلم في قلبها، ما نسيت الإحسان والرفق وحسن المعاملة، قالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم، لماذا يغيرون على من حولكم وأنتم لا يغيرون عليكم، ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، في سبب، هل لكم في الإسلام؟ خلاص ادخلوا الإسلام، هي دخلت الإسلام، هل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام رضي الله عنهم. هذا الحديث وهذه القصة فيها بيان أو دليل على أن الصعيد الطيب وأن التيمم يرفع الحدث. هذه القصة بطولها الشاهد منها عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذا هو الشاهد والدليل على مشروعية التيمم، بل أن التيمم فرض، إذا عدم الماء عدم الوضوء، فواجب التيمم لأداء الصلاة، لأداء الصلاة. فيه مسألة أن التيمم تستباح فيه الصلاة كالوضوء والغسل، لأنه بدلا عنه، لأن التيمم إذا عدم الماء يكون بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل، بدلا عن غسل الجنابة لهذا الرجل. وهناك قاعدة فقهية عند أهل العلم قالوا للبدل حكم المبدل، للبدل حكم المبدل، وهذه ليست فقط في الوضوء والتيمم، في مسائل أخرى أيضا هذه القاعدة لها فروع أخرى في كتب قواعد الفقه. اللي يعنينا هنا علاقة هذه القاعدة بالحديث، وأن الحديث هذا من أدلة من السنة على هذه القاعدة، للبدل حكم المبدل، يعني للتيمم بالتراب حكم الوضوء بالماء، للتيمم بالتراب حكم الوضوء بالماء. طبعا القاعدة هي للبدل حكم المبدل إلا ما خصه الدليل في مسائل أخرى غير الوضوء هنا والتيمم. فالتيمم هو بدل عن الوضوء، والتراب بدل عن الماء، فهذا نفس الحكم، نفس الحكم. يعني الآن الإنسان على حدث ما عنده ماء تيمم، خلاص الآن نواقض الوضوء نواقض التيمم، كل ما يتعلق بالأحكام الوضوء هي تتعلق بأحكام التيمم، أحكام التيمم للبدل حكم المبدل إلا ما خصه الدليل، إلا ما جاء فيه الدليل. أيضا من مسائل الحديث تجوز إمامة المتيمم كجوازها للمتوضأ من غير كراهة، لأن بعض أهل العلم قالوا يكره أن المتيمم يأم المتوضي، الآن مجموعة من الناس فيه ماء توضأ بعضهم وانتهى الماء وتيمم البعض الآخر، وكان الإمام من المتيممين، من المتيممين، يجوز وليس في حرج. ليش؟ القاعدة للبدل حكم المبدل، ما دام المتوضأ بالماء يؤم الناس كذلك أيضا المتيمم بالصعيد والتراب أيضا يؤم الناس، إذن تجوز إمامة المتيمم. أيضا من مسائل الحديث المتيمم يصلي الصلاة ولو في أول وقتها كالمتوضئ، ولا يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها. الآن ما فيه ماء وأذن الأذان الصلاة وأراد هذا المسلم أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيتيمم ويصلي، لا يجب عليه أن ينتظر، يمكن يأتي الماء بعد ربع ساعة بعد ساعة بعد ساعتين، لا 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 يجب عليه، ما دام الآن ما فيه ماء يشرع له أن يتيمم ويصلي الصلاة في أول وقتها. إذن هذه المسألة المتيمم يصلي الصلاة ولو في أول وقتها كالمتوضئ. ليش؟ لأن البدل حكم المبدل، البدل حكم المبدل. شوف القاعدة هذه لها فروع، لها فروع في مسألة التيمم والوضوء، ولا يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو إلى ساعة ساعتين أن يأتي الماء، لا لا يجب عليه، لا يجب عليه. أيضا مسألة عند تعذر استعمال الماء، فيه ماء الآن لكن ما يستطيع أن يستخدم الماء، كالمريض، مريض مرض يخشى عليه تلف أعضاءه، تتأثر هذه الأعضاء ويصيب التهاب في أعضاءه إذا توضأ، فهذا المريض تعذر استعمال الماء، الماء موجود ومتوفر هو في المستشفى والماء كثير أو في بيته، تعذر استعمال، ما يستطيع استعمال الماء. ليش؟ لأنه استعمل الماء في أماكن الوضوء تتلف هذه الأعضاء، فهنا يباح له التيمم. كذلك أيضا الذي يحتاج الماء للشرب، عنده ماء لكن الآن في مكان بعيد يحتاج لهذا الماء للشرب، فهنا أيضا يشرع له التيمم، يجوز له التيمم مع وجود الماء للمريض ولأيضا الصحيح غير مريض لكن يحتاج للماء للشرب، يجوز لهما التيمم مع وجود الماء. فديننا دين يسر، دين رفع حرج عن المسلمين، هذا من الفقه في الدين. الذي لا يتعلم هذه الأحكام الشرعية يشق عليه، تشق عليه العبادات بل يشق على نفسه، لكن الفقه في الدين من أسباب رفع الحرج عن المسلم إذا تفقه وحضر مجالس العلم وتعلم أمور دينه. هنا مسألة وهي مسألة تيمم بغير التراب، مسألة التيمم بغير التراب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. صعيد قلنا سطح الأرض، ما على الأرض، وجه الأرض، ما صعد على الأرض، هذا من معاني الصعيد، عليك بالصعيد. كذلك في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد ما معناه؟ فمنهم من قال أنه المقصود هنا الصعيد وجه الأرض، ما صعد على الأرض. ونقل ابن حجر في شرحه للبخاري لهذا الحديث عن الزجاج، زجاج من علماء اللغة، نقل عنه عدم وجود خلاف بين أهل اللغة على ذلك. نفصل فيها لأن مسألة فيها خلاف في المذاهب، فنفصل فيها. أنا منكم من يريد المزيد من معرفة الخلاف. فالقول الأول أن الصعيد وجه الأرض، ما صعد على الأرض. وابن حجر نقل عن عالم من علماء اللغة أنه ما في خلاف بين أهل اللغة على هذا المعنى في فتح الباري المجلد الثامن 252. قول ثاني عند أهل العلم أن الصعيد هو التراب، قالوا الصعيد مقصود به التراب، التراب خاصة ليس كل على ما وجه الأرض، ليس كل ما على وجه الأرض، تراب الطاهر، صعيدا طيبا يعني ترابا طاهرا. قالوا ما هو الدليل؟ دليل أنه جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات جعلت لي تربتها طهورا، في رواية جعل التراب لي طهورا، فجاءت بعض الأحاديث قيدت معنى الصعيد، الصعيد كل على ما وجه الأرض، هذا عند أهل اللغة. وجاء في الحديث أيضا بالآية تيمموا صعيدا عليك بالصعيد بمعنى العام على كل على ما على وجه الأرض، وجاءت أحاديث بينت تراب التي تربتها طهورا. فمن أهل العلم قال يقيد المعنى العام للصعيد بالتراب، فالتيمم يكون فقط بالتراب. هذا قول، هذا قول بعض أهل العلم، قالوا معنى الصعيد الطيب أي التراب، بدليل أنه معنى الصعيد الطيب المعنى هذا المطلق جاء مقيدا في روايات أخرى بالتراب، بالتراب، فقالوا لا يجوز تيمم إلا بالتراب. جمهور أهل العلم يجوز بكل ما على وجه الأرض لعموم الأدلة، تيمموا صعيدا طيبا، عليك بالصعيد، والمعنى العام للصعيد المطلق للصعيد كل ما على وجه الأرض، هذا الجمهور استدلوا بذلك. قول ثالث في المسألة جمع بين القولين بين الأدلة، واختاروا ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا يجوز التيمم بغير التراب عند عدم وجود التراب. الأصل التيمم بالتراب، إذا لا يوجد التراب يتيمم بغير التراب، كل على ما وجه على وجه الأرض. طبعا هؤلاء جمعوا بين الأدلة وبين الأقوال، وهذا القول قد يكون الأقرب خروجا من الخلاف، فما دام أنت في مكان وفي تراب تيمم بالتراب، لا تتيمم بالجدار أو بغيرها مما على وجه الأرض، التراب عندك موجود، أضرب ضربتين على التراب وامسح مسحة واحدة وهكذا أكمل. وإذا ما عندك التراب، ما فيه تراب، أضرب على الجدار أو على الأرض على الفراش على أي شيء. هذا قول فيه تيسير وفيه أخذا بالنصوص، أنت الآن عملت بالنصوص، عليك بالصعيد تيممت بالصعيد، جعلت لي تربتها طهورا تيممت التراب لأنها موجود، جعل التراب لي طهورا، لكن ما في تراب، أنت في مكان ما في تراب فتيمم على الأرض. هذا قول قوي وفيه جمع بين الأدلة وفي رفع المشقة عن المكلف إذا لم يجد التراب. عرفنا هذا الخلاف بين سبب الخلاف هو تفسيرهم لمعنى الصعيد، هل المقصود بالصعيد التراب بناء على الروايات الأخرى المقيدة أو الصعيد بمعنى أهل العام، هو سبب خلافهم، هو سبب خلاف أهل العلم. فهذا هو، قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن التيمم بالتراب جائز، في إجماع أن التراب ما في خلاف. قال ابن عبد البر ذاك ابن المنذر في كتابه الأوسط بالإجماع أن التيمم بالتراب جائز. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز واختلفوا فيما عداه من الأرض، يعني أشار للخلاف. ابن عبد البر في كتابه الاستذكار المجلد الأول 309 وفي التمهيد أيضا في المجلد 19. هذه خلاصة هذه المسألة، بقيت فائدة أخرى أيضا نختم بها درس ولابد من تنبيه عليها أو ذكرها لأنها تتعلق بالطهارة والنجاسة، لأن الباب القادم كتاب الصلاة، درس القادم نبدأ في كتاب الصلاة، فانتهينا من الأبواب أو الكتب، كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب التيمم، مرت معنا حديث كثيرة فيها ذكر النجاسات ما يتعلق بالطهارة، فلا بد من ذكر بعض المخالفات في الطهارة، مخالفات تقع من بعض المسلمين في أبواب الطهارة، مهمة جدا ومكملة للفوائد التي مرت معنا ونذكرها لكم. تنبيهات، نقول العنوان تنبيهات على مخالفات للشريعة، محرمات في أبواب الطهارة. أولا التعبد بالاستنجاء من الريح، تعبد بالاستنجاء من الريح، لأن من الناس من يعتقد بأن إذا خرج منها ريح لابد يغسل مكان خروج الريح، واجب عليه يستنجي أو يستحب له، لا يوجد دليل، بل التعبد بالاستنجاء من الريح بدعة لا أصل لها. قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس في الريح استنجاء، يعني من خروج الريح تغسل مكان خروج الريح، هذا ليس شرعا، لا يوجد. وبسبب جهل كثير من المسلمين أحيانا تجد ازدحام على الحمامات خاصة في المشاعر المقدسة وغيرها، وخرج منها الريح، الآن ممكن يذهب يتوضأ، لا، هو يعتقد بأنه لابد يغسل مكان خروج الريح، يسبب زحمة على الحمامات لهذا السبب. هذه مخالفة شرعية في باب الطهارة، فلا يوجد عندنا هذا الأمر. الإنسان إذا خرج من الريح أراد بنفسه يغسل مكان خروج الريح يجوز له، لكن لا يتعبد الله أن هذا واجب أو مستحب، لأنه ما في دليل. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما في أمر. هذا مخالفة الأولى. الثاني: التلفظ بالنية عند الوضوء والغسل والمسح وغيرها، نويت فرض الوضوء كذا، نويت فرض الغسل كذا كذا كذا، نويت فرض المسح، هذا من بدع الناس، صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بهذه النية. ابن تيمية رحمه الله له كلام قوي، لا حد يزعل من كلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية: التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع، فهذا حمق وجهل. كل هذا كلام ابن تيمية، ما عندي شيء، في الفتاوى المجلد الأول 214. تلفظ بالنية عند الوضوء والغسل من مخالفات في أبواب الطهارة. الثالث: المضمضة والاستنشاق بست غرفات والفصل بينهما. الآن نتكلم عن مسألة في الوضوء، وهذا شائع، أكثر الناس يفعلون هذا الفعل، يأخذ ماء يتمضمض، يأخذ ماء مرة ثانية وثالثة، بعدين يأخذ ماء ويستنشق، صحيح؟ هذا موجود. خذ ست غرفات للماء، صح؟ وفصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا خلاف السنة. قال النووي رحمه الله: أن يكونا بثلاث غرفات، المضمضة والاستنشاق يكونا بثلاث غرفات ليس بست، أن يكونا بثلاث غرفات، يتمضمض من كل غرفة ويستنشق، وحيتعود يأخذ ماء نصه في الفم ونصه في الأنف، هذه السنة. قال: وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة، أما فصلهما بست غرفات فلم يصح فيه شيء. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى، فتاوى ابن تيمية كتاب في مجلد ترتيب العطار، بل جاء في الصحيحين. لا نذكر السنة، جاء في الصحيحين عن عبد الله بن يزيد أنه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل يده، صلى الله عليه وسلم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد، من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا. حديث الصحيحين البخاري ومسلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من المخالفات للسنة المضمضة والاستنشاق بست غرفات. من مخالفات في الوضوء والغسل الإسراف في الماء أثناء الوضوء والغسل، الإسراف زيادة على ثلاث غسلات، يغسل وجهه ثلاث مرات ثم يزيد مرة رابعة تعبدا، أو يغسل يده أربع خمس مرات، هذا اعتداء في الوضوء، اعتداء في الوضوء وإسراف في الماء. يقول صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء، رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير، إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، الاعتداء في الوضوء وفي الغسل يكون بالزيادة على 3 مرات، يكون بإسراف الإسراف في الماء والمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس، هذا الاعتداء في الوضوء وفي الغسل، زيادة على 3، الإسراف في الماء، المبالغة في الغسل إلى حد الوسواس، هذا اعتداء في الدعاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الأعرابي الوضوء كما روى أحمد وأبو داود والنسائي وهو في صحيح الجامع الصغير، علم الأعرابي الوضوء وقال له بين له هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى. يقول صلى الله عليه وسلم علمها الوضوء 3 مرات 3 مرات، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد زاد على 3 زاد، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى، تعدي في الوضوء عليه دليل شرعي. إذن الإسراف في الماء أثناء الوضوء والغسل هذا من مخالفات في الطهارة. أيضا من مخالفات في الطهارة في الوضوء ترك تخليل الأصابع وخاصة أصابع القدمين عند الوضوء أو الغسل، تخليل الأصابع، إيصال الماء إلى ما بين الأصابع في الوضوء للكفين والقدمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع، بل أمر صلى الله عليه وسلم بذلك. من المخالفات أيضا في الطهارة عدم الوضوء من ماء زمزم، وهذا رأيناه في موسم الحج، توضأ لا ماء زمزم، تحرج من الوضوء من ماء زمزم، بل من الناس من يتيمم عنده ماء زمزم للوضوء لا يروح يتيمم لأنه يعتقد بأنه لا يجوز الوضوء من ماء زمزم، والله عز وجل يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وماء يدخل فيها ماء زمزم وغيره من الماء ماء زمزم. لذلك صحح أحمد شاكر وغيره ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ صلى الله عليه وسلم. إذن ليس في حرج توضأ من ماء زمزم، الاعتقاد بأن لا يجوز الوضوء من ماء زمزم هذه من المخالفات، من المخالفات. قال النووي لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا، وبه قال العلماء كافة في فتاوى النووي للعطار. أيضا من المخالفات في الطهارة تحامل الإنسان على نفسه ومجاهدة نفسه لأداء الصلاة وهو حاقن لبول أو غائط، فيه عنده بول أو عنده غائط يريد عنده رغبة يشعر بهذا لكن لا يقول بصلي، هذا لا يجوز له، بل هو آثم، بل من أهل العلم قال صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم 560. لا صلاة، لا صلاة صحيحة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، البول أو الغائط. الآن عندك رغبة اذهب اقضي حاجتك ولو راحت عليك صلاة الجماعة، لا يجوز لك أن تصلي وأنت حاقن، هذا خطأ عند بعض الناس بعض المسلمين، وديننا يسر وممكن يصاب بأمراض بسبب احتباس البول أو الغائط، لا عندك بول أو غائط أو ريح أخرجه وتوضأ، لا تشق على نفسك. قال ابن تيمية إن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان، وفي صحة صلاة هذا الشخص الحاقن روايتان، يعني صحيحة وغير صحيحة، في الفتاوى المجلد 21 473. من المخالفات عدم المحافظة على أذكار دخول الخلاء والخروج منه، وذكر كشف العورة، في ذكر لكشف العورة في الحمام. بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيف أن يقولوا بسم الله. إذا ما قلت بسم الله إذا رفعت إزارك، الجن ينظرون إلى عورتك من ذكورهم ومن إناثهم، والناس يشتكون لأنهم ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عدم المحافظة على أذكار دخول الخلاء والخروج وذكر كشف العورة، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، كل حد يحفظ هذا الدعاء. من المحافظة من المخالفات أيضا حتى ما نطيل عليكم، عدم التنزه من البول، عدم الاحتراز من رذاذ البول، المبالغة في التنزه من البول إلى حد الخروج عن الحد المشروع. في الناس ما يريدون الشيء الوسط، إما أن يكون عليها بول أو يبالغ في التنزه من البول. كيف الإنسان يبالغ من التنزه من البول؟ عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. المبالغة في التنزه من البول كما يقول القشيري في كتابه البدع، يقول: من بدع أهل الوسواس ومن كيد الشيطان ما يصنعه المبتلون من السلت ونتر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرجة وحشو القطن في فتحة الحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة. عرفنا الآن وين المبالغة في التنزه. في ناس ابتلوا بالوسواس، ما يصنعه المبتلون، يقول من بدع أهل الوسواس من السلت، سلت يعني هكذا إلى أن ينزل كل البول، إلا نتر الذكر أيضا نفس الحركة، النحنحة، في من الناس بعد ينتهي البول الآن توقف البول عنده وسواس، ما يغسل ذكره ويذهب مثل بقية الناس، لا ينتظر إذا بقى شيء. أو أنا أذكركم قول عالم القشيري في كتابه سنن والمبتدعات صفحة 25، يقول هذا الكلام: سلت، نتر الذكر، نحنع، القفز، بعد ما ينتهي من البول يقوم، حتى مسك الحبل هذا ما شفناها، طلوع الدرج، حشو القطن، شوف الوسواس، يوم الشيطان يريد أن يعذب المسلم يدخل عليه من هذا الباب. صب الماء فيه في فتحة الحليل، يريد يغسل الحليل من الداخل، تفقده بين الفينة والفينة، بعد فترة وفترة يروح يفتح، هذا وسواس. طبعا أنا أقول والمشي 40 خطوة، هذا رأيناها من بعض كبار السن زمان لما كنا صغار، يتبول ثم يمشي، وين رايح فلان؟ أمشي 40 خطوة. رأيتوا هذا ولا أنتوا رأيتوا؟ فهذا كله من الوسواس، يؤدي إلى إجهاد النفس، تنطع، تكلف المذموم، هذه مخالفات، مخالفات الدين يسر، انتهى من البول غسل وذهب، ما عليك من الباقي، أنت غير مسؤول عن، إلا إذا تيقن عندك أنه نزل بول بعد ذلك بيقين ليس بشك. فهذا الأمر اعتقاد من المخالفات، اعتقاد بعض الناس أن من توضأ ثم أصاب بدنه أو ملابسه نجاسة أن ذلك ينقذ الوضوء. سمعت عن أحد من الناس توضأ الآن كامل وذهب، وقع بول من أحد الأطفال أو من أي مكان على ثيابه، بول أو غائط نجس، خلاص واعتقد الآن الوضوء انتقض، واجب عليه يغسل النجاسة ويذهب يصلي. لا، هو يعتقد بأن الوضوء إذا وقع على بدنه أو ملابسه ينتقض، هذا مخالفة، لا علاقة للوضوء برفع النجاسة من على ثوبك أو على بدنك، هذا أمر آخر، هذا مخالفة. تنبيه على مثل هذه الأمور مهم جدا نحتاجها جميعا. ما أريد نطيل عليكم، لكن نختم أيضا. بعض الناس يعتقد بأنه إذا خرج الدم من يده أو من رجله انتقض وضوءه، أيضا هذا خطأ. خروج الدم لا ينقض الوضوء، إلا دم خروج دم الحيض، خروج دم النفاس، هذا اللي ينقض الوضوء. أما الدم الخارج من جرح أو من الأنف الرعاف أو من أسنانك لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا من الأخطاء وقد يقع فيها بعض الناس لأنه بجهل يفعل هذا الفعل، يكون في المسجد في الصفوف الأولى، خرج منه ريح في أثناء صلاة الجماعة، كمل الصلاة مع الناس ويركع ويسجد وصلوه، الآن هو محدث يجب عليه أن يخرج من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حصل هذا فليأخذ بأنفه ولينصرف، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع لو كنت في الصف الأول اطلع وتوضأ واترك الصلاة. لا، من الناس في حرج، يستحي، يقولون عنه فلان ما فيه شيء، تفيدين أنا في صلاة. استمرار المحدث في صلاته، عدم قطعها إما خجلا أو لكي لا يضطر إلى تخطي الصفوف الخلفية، هذه كلها أذار واهية، واجب عليك أن تخرج وتتوضأ وتترك الصلاة، تترك الصلاة، هذا خطأ. في من الأخطاء من الناس من أحدث أدعية في أثناء الوضوء، الآن في أدعية مشروعة عند الوضوء، أول ما تبدأ الوضوء تقول بسم الله توضأ، إذا انتهيت من الوضوء قل أدعية ما بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، بس. لا، في من الناس إذا غسل وجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، إذا غسل يده اللهم أعطني كتابي بيميني، صح؟ شفتوا هذا موجود، هذه مخالفات الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء، كقولهم عند غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، وعند غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، أدعية كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. قال ابن القيم لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية بسم الله، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه مكذوب مختلق، في أذكار الوضوء مكذوب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين في آخره، وهذا ثابت، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، كلام يطول لكن نكتفي بهذا، أكملنا ساعة كاملة الآن من بدينا الدرس، ساعة كاملة، نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويحسن لنا ولكم الختام، وآخر دعوانا من الصوتيات
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.